تبارك الله، أحمده حمداً يكافئ جزيل نعماه، وأستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفعنا بين يدي الله. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحاري والجبال الرواسيا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا، أإله مع الله. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، اصطفاه وارتضاه وفضله عمن سواه، صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه، لا سيما أبا بكر الذي سمت به إلا تنصروه فقد نصره الله، وعمر الذي وافق حكمه حكم لولا كتاب من الله، وعثمان الذي شملته إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلي الذي أحبه رسول الله وقال فيه من كنت مولاه فعلي مولاه، وعلى التابعين لهم بإحسان ما أمت الوفود بيت الله ولهجت الألسن بذكر الله وتعطرت الأفواه بالصلاة على رسول الله. ثم أما بعد، إخوتاه، عنوان خطبتي معكم أحبتي في هذه الدقائق المعدودة وتلك اللحظات المحدودة بعنوان جبر الخواطر. جبر الخواطر، نعم إخوتاه، هذا عنوان خطبتي. إن جبر الخواطر عبادة عظيمة من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ولا يقوم بها إلا أصحاب القلوب الكبيرة والنفوس الراقية. إنك إذا نظرت في حال الناس يا حبيبي الكريم ستجد أن كل واحد منا يحتاج إلى أن يجبر خاطره، يحتاج إلى كلمة تهون عليه مصيبة أو تيسر عليه صعبا. إن بعض الناس قد يكون في غم وهم ونكد وضيق وضنك وشقاء أو مصيبة أو نازلة أو ضائقة، فإذا ما تكلم معه قريب أو صديق أو حبيب أو زوجة أو ولد بما يطيب خاطره ويسبر فؤاده، قد يكون هذا بكلمة واحدة أو بابتسامة صغيرة، فإنه ربما نسي كل تلك المصائب وكل تلك الهموم. وقد جبلت النفوس البشرية يا إخواني على هذا. أقول يا أحبة الكرام ويا أحباب الأفاضل، إننا بحاجة إلى أن ندعو إلى تلك المعاني الراقية العالية، وأن نعظمها في القلوب والنفوس، وأن ندعو الخلق إليها. فإن أقواما قد عظموا أشياء ليس من شأنها التعظيم وجعلوها هي الدين، فضلوا وأضلوا وبعدوا وأبعدوا وأغفلوا تلك المعاني الراقية العظيمة التي هي جوهر هذا الدين وأساسه، التي بها يحيى الخلق ويتراحم الخلق فيما بينهم. حتى أن أئمة الاعتقاد وعلماء العقيدة قد نصوا على ذلك في مصنفاتهم وتكلموا على ذلك في كتبهم. فتجد أن الإمام الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة، وهو كتاب معتقد، كتاب في الاعتقاد، تجده يتكلم عن مسألة جبر الخواطر وأنها مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. فتجده يقول: وأهل السنة يتورعون في المناكح والمشارب والمآكل، إلى أن قال: وعندهم شفقة على الناس ويرحمون الخلق. وعندهم شفقة على الناس ويرحمون الخلق، لأن أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. إن هذا الدين يا إخواني دين أخلاق، إن هذا الدين دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنك حين تتأمل يا حبيبي الكريم في القرآن ستجد أن الله جل وعلا سابر، أتدري ماذا صنع الله مع أبيك؟ قال: ماذا يا رسول الله؟ قال: يا جابر، إنه ما من أحد إلا يكلمه الله عز وجل من وراء حجاب إلا أباك يا جابر، فإن الله كلمه كفاحا بغير حجاب وقال: تمن علي. فقال: يا رب أسألك أن أعود إليها مرة أخرى فأخبرهم بما رأيت. قال: لا، فإني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأخبر من بعدي. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، الآيات. فطيب المصطفى خاطر جابر بهذا الخبر، فطابت نفسه وذهب الحزن عن فؤاده، ثم قال له رسول الله: يا جابر، إذا حان وقت الزرع والثمر فآذني إذا جنيت الثمر. فلما جنى جابر الثمر أرسل إلى رسول الله، فجاء رسول الله فقال: يا جابر ادعوا لي الغرماء، يعني أصحاب الدين. قال: جميعهم يا رسول الله؟ قال: جميعهم يا جابر. فدعاهم جابر، فأخذ رسول الله يطوف من حولي الثمر من التمر والعجوة وهو يدعو بالبركة، ثم استدعى الغرماء واحدا واحدا وأعطاهم ما لهم من الدين. قال جابر: فوالله لقد وفى رسول الله الغرماء ديونهم، والثمر كما هو ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني الكرام، ما أحوجنا أن نرجع إلى تلك المعاني العظيمة الراقية. لو لم يكن لك يا حبيبي الكريم من تطيب خاطر أخيك المسلم سوى أنك إذا جبرت خاطره جبر الله خاطرك، فإذا جبرت خاطر أخيك المسلم فماذا يضيرك إن جبر الله خاطرك بعد هذا؟ ألا ترى الله جل وتعالى قد جبر خاطر إبراهيم لما كسر خاطره ولم يؤمن له أحد من قومه إلا قليل جدا؟ إبراهيم يا إخواني لم يؤمن له إلا قلة قليلة. وإن شئت أن ترى هذا فقط قول الله عز وجل: فآمن له لوط، كناية على قلة عدد من آمن به، حتى أبوه لم يؤمن به. قال: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يدعوه إلى الله: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. أبوه لم يؤمن به، كسر خاطره إبراهيم. فانظر كيف يطيب الله خاطره بأن يجعل في ذريته النبوة والكتاب. ثم هذا يوسف يخرج مع إخوته يلعب معهم، فرح بهم، مسرور بوجوده بينهم. والإنسان يا إخواني يفرح بوجوده بين إخوانه وأهله وأصحابه وأسرته وعشيرته. ثم انظر إليه وقد كسر إخوته خاطره، ربطوه وبالحبال قيدوه وفي البئر أنزلوه وفي الجب وضعوه، ويوسف يظن أنهم يلعبون معه ويمازحوه، ثم هم تركوه ليبقى وحده في الجب وقد كسر خاطره بما فعل إخوته معه، وكسر خاطره ببعده عن أبيه وأمه. ثم هو يذهب ويكسر خاطره مرة أخرى بامرأة العزيز وظلمها له وإدخاله السجن ظلما وزورا. لكن يوسف في كل هذا يا إخواني ما فقد الأمل أن الله للقلوب جابر، وأن الذي يشبر القلوب هو الله، والذي يشبر كسر القلوب هو الله جل وتعالى. انظر كيف يجبر الله خاطره ليخرج من السجن بعد ذلك وبراءته ناصعة أمام الكل وأمام العيان وليس محل شبهة واحدة أو اتهام، ثم يجبر الله خاطره إلى أقصى درجة ويأتي إخوته إليه قائلين له: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. ثم يبالغ الله جل وتعالى في جبر خاطر يوسف وإكرامه بأن يأتي بأبيه إليه وقد رد عليه بصره. ألم أقل لك يا حبيبي الكريم أن الله للقلوب جابر؟ وما أجمل وما أحلى تلك العبارة القائلة: من عبد الله جل وتعالى بجبر الخواطر أدركه الله عند المخاطر، أدركه الله عند المخاطر. ثم هذا نبي الله أيوب، تأمل يا رعاك الله كيف جبر الله خاطره الله ومولاه قائلا: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كانت النتيجة يا أخوان فكشفنا ما به من ضر، يجبر الله خاطره ويطيب له نفسه، مش كده وبس، لا، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يا لله. ثم انظر إلى جبر الخواطر، لقد أنزل الله جل وعلا يا إخواني الكرام سورة كاملة في القرآن يشبر بها خاطر رجل أعمى. جاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله، ورسول الله مشغول مع كبار المشركين، فأعرض المصطفى عنه، فحزن ابن أم مكتوم وبلغ الحزن به مبلغا، فأنزل الله جل وعلا من فوق سبع سماوات ليطيب خاطر هذا الرجل الأعمى، معاتبا رسوله ومصطفاه قائلا له: يا محمد، عبس وتولى إذا لقي عبد الله بن أم مكتوم قال له: مرحبا بمن عاتبني ربي فيه، مرحبا بمن عاتبني ربي فيه. يا لله يا إخواني، بل يا إخواني، لقد أنزل الله جل وعلا سورة كاملة في القرآن تطييبا لخاطر امرأة، امرأة يا إخواني تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. يا لله، ينزل الله سورة كاملة يا إخواني تسمى بسورة المجادلة ليطيب خاطر امرأة. ما أعظم ربنا الكريم وما أرحمه وما أحلمه، إذا جبرت خاطر عبادك جبر خاطرك. بل اسمع يا إخواني، اسمعوا يا إخواني، لقد أنزل الله سورة كاملة في القرآن لتطيب خاطر غلام صغير. ماذا تقول يا رجل؟ سورة في القرآن لتطيب خاطر غلام صغير؟ نعم، زيد بن أرقم غلام صغير في غزوة المريسيع، يسمع ابن سلول عبد الله بن أبي، يسمعه زيد بن أرقم وهو يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بنفسه العزيز ويقصد برسول الله الذل. فما تحمل زيد المقالة فذهب إلى عمه وقال: يا عم، لقد سمعت ابن سلول يقول عن رسول الله كذا وكذا. فذهب عمه إلى رسول الله قال: يا رسول الله، لقد سمع ابن أخي زيد بن أرقم عبد الله بن أبي بن سلول يقول كذا. فاستدعى رسول الله ابن سلول قال: يا ابن سلول، أقلت كذا؟ فحلف وأنكر عما قال فصدقه رجال. قال زيد بن أرقم وهو غلام صغير: فوقع علي من الحزن ما لم يقع على أحد يومئذ، أن كذبني الناس وصدقوا ابن سلول وأنا لا أستطيع أن أثبت صحة رسول الله وقد رأى ما في من الحزن فتبسم في وجهي. شوف يا أخي الكريم تطيب الخواطر. قال فتبسم في وجهي وعرك أذني، قال فوالله ما رغبت لو أن لي بها الدنيا كلها. ثم بعد هذا الوحي على رسول الله بسورة المنافقين يخبر صدق الله جل وتعالى فيها أذن زيد بن أرقم ليقول لهم ويخبرهم فيها بقول ابن سلول إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كما قالها زيد بن أرقم بالنص ليستدعي رسول الله زيد بن أرقم ليقول له يا زيد لقد صدقك الله من فوق سبع سماوات، لقد صدقك الله من فوق سبع سماوات. وهو غلام صغير يا إخواني، جبر الخواطر وتطييب النفوس يا إخواني. عائشة الصديقة المطهرة الحصان الرزان تخرج في الجيش ويتأخر صفوان بن المعطل لثقل جسمه، كان رجلا ثقيلا، كلفه رسول الله بجمع ما يتساقط من القوم من الغنائم، وتنزل عائشة لقضاء حاجتها، فلما ترجع عائشة تجد الجيش قد تحرك، فتجلس مكانها تبكي، فيغلبها النوم من شدة البكاء. ليأتي صفوان بن المعطل يا إخواني فيجد عائشة نائمة، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة فاستيقظت على استرجاعه فأناخ الجمل فركبت، فوالله ما كلمني ولا كلمته، لا لسان خاطب لساني ولا لساني خاطب لسانه. ثم قاد الجمل حتى وصل إلى مدينة رسول الله محمد، فلما دخل المدينة قام ابن سلول زعيم المنافقين فقال والله ما سلمت منه ولا سلم منها، كبرت كلمة تخرج من فيه. وأرجف الناس بالخبر وتكلم الناس بهذا الكلام، وبلغ الكلام إلى رسول الله، فلم يخبر رسول الله عائشة بالخبر وكتم الأمر في نفسه. لكن عائشة تلاحظ سيدة عائشة لحظة من النبي متغير الخلق، يدخل عليها لا يتكلم معها كعادته، إنما يلقي السلام يسلم ثم يقول كيف تيكم يا عائشة ويسكت. بس إيه الموضوع فيه؟ السيدة عائشة لا تعلم شيئا، حتى خرجت يوما مع جارة لها من الأنصار فأخبرتها جارتها الخبر وقالت لها ما يتكلم به الناس. فقالت عائشة يا سبحان الله، وقد تكلم الناس بمثل هذا؟ الناس تكلمت كلام من ده؟ ثم رجعت إلى بيتها فقالت يا رسول الله، انظر إلى المرأة المؤدبة، قالت يا رسول الله إذن لي أن ألحق ببيت أبي، إذن لروح بيت أبويا. فأذن لها المصطفى ثم صعد دخل المسجد فصعد المنبر فقال أيها الناس من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي. فأرجف الناس بالحديث وعلى الصوت في المسجد، فنزل رسول الله من على المنبر وتوجه إلى بيت أبي بكر الصديق فدخل فسلم فرد السلام، ثم توجه بالخطاب مباشرة إلى عائشة قائلا يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي. فيا لله من وقع تلك الكلمات على قلب الصديقة المطهرة. ورسول الله لا يعلم الغيب يا إخواني، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قالت عائشة يا أمه أجيبي رسول الله رد على النبي. قالت بنيتي والله لا أجد ما أجيب. أقول له إيه؟ قالت أبتاه أجب رسول الله رد على النبي. قال بنيتي والله لا أجد ما أجيبه إلا أن أمرا ما فعلناه في الجاهلية أفنفعله في الإسلام؟ قالت عائشة فوالله لا أجد ما أقول إلا ما قال أبو يوسف فصبر جميل والله والله المستعان، فصبر جميل والله المستعان. وإذا برسول الله يسكت لا يتكلم، ويتفصد جبينه عرقا ويحمر وجهه احمرارا شديدا لينطق بعد هذا السكوت المهيب الذي أصاب الجميع قائلا يا عائشة أبشري. ثم يقرأ المصطفى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ويواصل النبي يقرأ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند يشبر خاطرها ويطيب فؤادها وينزل فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. تقول لها أمها: يا عائشة قومي إلى رسول الله فاحمدي. قالت: يا أمه، والله لا أحمد رسول الله لكني أحمد الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله منه. اصطفى، أشكره على ما ألهمني وأسأله التوفيق للعمل بما علمني، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته، ومن يضلل الله رب العباد فلا هادي له من خليقته. وبعد أحبتي في الله، لازلنا مع موضوعنا المبارك جبر الخواطر. إنك إذا تأملت يا رعاك الله في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ستجد عجبا، ستجد انظر إلى هذا زاهر عبد يأتي من البادية، يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحتاجه من البادية من السمن وما إلى غير هذا، ويزوده رسول الله بما يحتاجه زاهر في البادية، حتى قال عنه المصطفى: زاهر باديتنا ونحن حاضروه، زاهر باديتنا ونحن حاضروه. ويدخل رسول الله السوق يوما فيجد زاهر، فيضع المصطفى يديه على عيني زاهر وهو يقف من ورائه ليريد زاهر أن يتخلص من يده، من هذه اليد التي أمسكته ولا يعلم من يد من هذه، فيقول: ارفع يدك عني. ليقول المصطفى: من يشتري مني العبد؟ ليداعب زاهر، فيعلم زاهر أنه رسول الله لما سمع صوته. فيقول له زاهر: إذن تجدني كاسد يا رسول الله، يعني محدش هيشتريني. قال له المصطفى مطيبا خاطره جابرا قلبه: يا زاهر، لكنك عند الله لست بكاسد، لكنك عند الله لست بكاسد. يا الله، يأتيه مغيث. هذا العبد كان متزوجا من بريرة، فلما اعتقت بريرة فسخت نكاحها والأمر إليها، وأخذ مغيث يجوب حولها في الطرقات ويستشفع بالناس عندها فلا يشفع أحد له، فذهب إلى رسول الله يطلب منه الشفاعة قائلا له: يا رسول الله، اشفع لي عند بريرة. ليقوم معه المصطفى ويمسك بيده، لا يستأنف أن يسير مع العبد أو الأمة، يمسكان بيده ويسيران به إلى حيث شاءوا. واليوم تجد بعض الناس قد يبخل بمكالمة هاتفية يستطيع أن يغيث بها ملهوفا أو يفرج كربا أو يكشف غما. يا من أعطاك الله المنصب والجاه والسلطان، إذا كنت تستطيع أن تمشي في حوائج المسلمين، يا رجل ما الذي يمنعك من هذا؟ إنه لأجر عظيم وخير كبير. إنك يمكن لك أن تجبر بخاطر الناس بكلمة، باتصال، بابتسامة، بمبلغ بسيط، بأي شيء تستطيع أن تجبر به خواطر الناس. يسير رسول الله مع مغيث حتى يذهب إلى بريرة، فيقول لها النبي: يا بريرة، هلا رجعت إلى زوجك؟ فإنه زوجك وأبو عيالك. فتقول: يا رسول الله، أأمر أم شفاعة؟ يعني إن كان أمر نفذت وفعلت، وإن كان شفاعة تكلمت وناقشت. قال: يا بريرة، بل شفاعة. قالت: يا رسول الله، لا رغبة في، لا رغبة لي فيه. قالت: يا رسول الله، لا رغبة لي فيه. يا الله، انظر إلى خلقه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يجبر خواطر الناس. يا رعاك الله، يدخل المسجد وقد اعتاد أن يرى أحد الصحابة في المسجد، وكان هذا الصحابي معه ابن صغير كان يحبه جدا، فإذا ما جلس في المسجد وأخذ ابنه يذهب ويجيء يلتفت بعينه من وراء ابنه، عينه مع ابنه، حتى لاحظ النبي شدة حب الرجل لابنه، فقال له: أتحبه؟ أنت بتحب ابنك داوي؟ قال: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أسأل الله أن يحبك كما أحبه. قال: أسأل الله أن يحبك كما أحبه. ثم افتقد الرجل فسأل عنه، قال: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، هلك بنيه، يا يعني ابنه مات، هلك بني. قال قوموا بنا إليه، ليذهب إليه ليطيب خاطره ويسكر نفسه ويطيب فؤاده، قائلا له: أيسرك أنك تمتع به عمرك في الدنيا أم أنك لا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة إلا وتجده في انتظارك؟ ليقول الرجل: رضيت يا رسول الله. انظر كيف طيب خاطره وجبر نفسه وأنساه الهم والحزن والألم. انظر إليه يا حبيبي الكريم يدخل المسجد ليجد غلمانا صغارا يتعلمون الأذان، فيقف معهم ليستمع إليهم واحدا واحدا، فلا يمل ولا تصيبه السعادة من أن يستمع إلى صبية صغار يتعلمون الأذان. فكان آخرهم أبو محذورة، فلما سمعه رسول الله أعجب بصوته فأرسله مؤذنا ليكون مؤذن أهل مكة وهو غلام صغير. بل انظر إليه في الصلاة يذكر خاطر ابنته زينب بأن يحمل ابنتها أمامة في الصلاة، حتى أن الإمام الشافعي لما سقطت منه العمامة وهو يصلي فتناولها وحملها على رأسه، قالوا: يا إمام تحمل في الصلاة العمامة؟ قال: لحمل العمامة أخف من حمل أمامة، لحمل العمامة أخف من حمل أمامة. ثم يأتيه فص حبشي من الحبسة فيرسل إلى أمامة ليطيب خاطر زينب ابنته ويقول: يا أمامة تحلي بهذا يا بني، تحلي بهذا يا بني. صلى الله على محمد، صلى الله على من علم الدنيا الأخلاق، صلى الله على من علم الدنيا جبر القلوب. يذكر خاطر فاطمة لما أراد أن يتزوج علي من ابنة أبي جهل فيقول: لا والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله أبدا إلا أن يرغب علي في زواجها ويطلق ابنتي. ثم يجبر خاطر ابنته قائلا: إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها، يؤذيني ما يؤذيها. صلى الله على محمد. يا الله، جرير بن عبد الله المزلي يأتي وهو زعيم قبيلته، ونعم الرجل ونعمة القبيلة، فإذا به وهو في الطريق يحدث نفسه: يا ترى ماذا يفعل معي رسول الله؟ فلما أن دخل المسجد إذا بالناس يرمونه بأبصارهم وينظرون إليه، فالتفت إليهم قائلا: ماذا؟ أذكرني رسول الله بسوء؟ النبي قال: عندي حاجة؟ قالوا: لا، بل ذكرك بالخير. قال: يطلع عليكم الآن رجل من خير ذي اليمن، فكأني بجرير لو حيزت له الدنيا بحذافيرها ووضعت في كفه، ووضعت كلمة رسول الله في كفه، لاختار كلمة رسول الله. انظر كيف طيب خاطره وجبر فؤاده بكلمة. ثم يأتي جرير في يوم ليدخل المسجد، والمسجد مكتظ بالزحام ممتلئ عن آخره، فلا يوسع له الناس، فيجلس على الباب فيخلع رسول الله عباءته ويلقيها له ليجلس عليها، فيحمل جرير العباءة ويقبلها ويمسح بها وجهه ويقول: يا رسول الله، والله ما كنت لأجلس على ثيابك أبدا، ما كنت لأجلس على ثيابك أبدا يا رسول الله. أكرمك الله كما أكرمتني، أكرمك الله كما أكرمتني. يقول ليعقب المصطفى على هذا بقوله: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. يا إخواني، إن النفوس تحب من يهش ويبش لها ويعطف ويحنو عليها ويقدم الخير لها ويرجو صلاحها والخير لها. يا إخواني، إن النفوس البشرية قد جبلت على تلك المعاني، فالله الله في تلك الأخلاق، والله الله في تلك المعاني. عودا حميدا يا إخواني إلى تلك الأخلاق الحقة، أخلاق الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يجملنا بالحلم وأن يزيننا بالعلم. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب واكشف الهموم وأذل الغموم واشف المرضى وارحم الموتى. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ولا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائج السائلين. اللهم من طلب منا دعوة فاستجب دعوته وأجب حاجته برحمة منك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين، انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، وعليك باليهود الملاعين أعداءك أعداء الدين، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اجعل مصر سخاء رخاء، آمنة مطمئنة، أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وآمنا في دورنا، واجمع ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وول علينا خيارنا، وارفع عن مصرنا الغلاء والبلاء والوباء برحمة منك يا رب العالمين. هذا أحبتي في الله قبل أن أنزل من على المنبر أذكركم، أجبروا خواطر الفقراء والمساكين، لا تنسوهم من صدقاتكم. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فاجبروا خواطرهم. أسأل الله أن يجبر خواطرنا جميعا، وأقم الصلاة.